أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثانية، مما لو اشترى العامل من ينعتق عليه، وأنه هل تصح المضاربة أو تفسد، وعلى التقدير الصح والبطلان الشراء يكون مأذونا به أو لا يكون شراء فضوليا بحاجة إلى أن يستلحق بالإجازة، وإلا بطل الشراء في الحكم. وذكرنا حينئذ وجوه لبطلان المضاربة وبالتالي عدم صحة الشراء وكون شراء غير مأذون به، وجهين في البين كما تقدم لدينا، أو عفوا ثلاثة أوجه، مضافا إلى أنه أساسا صحة المضاربة أو فسدت هذا النحو من الشراء غير مأذون به. ولو فرضنا أن الإذن عام، هناك قرينة توجب الانصراف لكونه على خلاف غرض المالك، وإن لم يكن حينئذ على خلاف وضع المضاربة. يعني لو بنينا على صحة المضاربة وأنه لا يشترط فيها تجارات متكررة متعددة، وإنما يكفي صلاحية وقابلية رأس المال للتجارة ولو لمرة واحدة، لكن مع ذلك حينئذ وأنه ليس على خلاف وضع المضاربة لأنه قابل الاتجار به وبيحصل في ربح، لأنه نحن عم نحكي بالصورة الثانية وهي صورة ظهور وحصول الربح في البيع، فإلا أن الإشكال بأنه على خلاف غرض المالك. غرض المالك لا تجيب له عبد يطبع، لا تجيب له حينئذ شيء مشترى فيه مشكلة وفيه مثلا أن يكون مبعضا مثلا، أو لا أن يضمن عوضه بمال آخر في ذمة العامل في صورة العلم، أو كان موسرا مثلا، أو في ذمة العبد المستسعى في البين اللي هو أحد عمودي العامل في صورة الإعصار، عدم كونه موسرا على ما سوف يأتي بالنسبة لهذا الجانب في البين. فبالتالي ما في عندنا إذن، فيكون الشراء حينئذ محكوم بالبطلان لهذه النقطة إلا إذا استلحقه بالإجازة لنقطة من النقاط بعدين راضي به، وإلا فتوجد قرينة تصرف الإذن العام عن أن يشمل هكذا شراء بشيء يتسبب بوجع راس بالنسبة للمالك في البائن، واضح، فيكون على خلاف غرض المالك، وإن كان حينئذ يعني مقتضيات المضاربة والوضع العام للمضاربة حينئذ ما في أي مشكلة فيها. هذا لتقدم إلى أن انتهينا إلى ما ذكره السيد الخوي قدس، بعدنا عم نحكي نحن على القاعدة العامة، ما وصلنا للأدلة الخاصة له صحيح محمد بن قيس، والذي أشرنا له بالنسبة للقاعدة العامة في المقام هو النكات، لأنه قلت لكم الصحيح هو أنه لا بتكون المضاربة صحيحة، وأيضا يكون هنالك إذن بهذا الشراء ولا يجد هنالك قرينة صارفة إلا كما تقدم. هلأ بقي ما أشار له السيد الخوي اللي بده يصحح المضاربة في المقام بصورتي جهل العامل بكون المشترى هو أحد العمودين، وجهل بأنه على تقدير يعني جهل بالصغرى وبالكبرى أو الجهل بأحد ما يكفي في البعض، وبصورة العلم. أما بصورة الجهل واضح أشرنا لها بهذه المقتضيات إن تصح ولا ما تصح، وأما في صورة العلم وهذه اللي بدي أشير لها سيلخو، يقول قدس سره أنه إذا جئنا للروايات التي بأيدينا، في عندك عتق اختياري وعندك عتق قهري، لأنه نحن المسألة في سريان ولا ما في سريان، هذا اللي بدنا نبحث. سيد الخوئي قدس سره يقول سريان العتق، يعني إذا كان مثلا شخص وعابد بين مملوك لشخصين بنحو أحد ما أعتق قسمه اختيارا فيسري العتق إلى الآخر في العين، هذا اللي هو موجود بالروايات. حتى هذا المقدار فيه نقاش، إذا بدكم تراجعوا الروايات في كلام الجامع بين الروايات حاول أن يستفيد منه أنه بيصير في عنا ساريان بالعتق، ويستسعى حينئذ في مال الشريك الآخر، إما من نفس الشريك الأول إذا كان موسرا كما في بعض الروايات، أو من نفس العبد اللي أعتق كما في البعض الآخر. بس هذه الروايات يقول السلخوئي مخصوصة ابتداء فقط وفقط بصورة العتق الاختياري، وأما بالنسبة للعتق القهري أو الانعطاق أو الحكم الشرعي بالانعطاق كما هو الحال في صورة ملكية أحد العمودين، هذه الروايات هذيك خالي عنها مش ناظر إليها. ما في عندنا إلا صحيحة محمد ابن قيس تفتو أو محمد ابن ميسر. صحيحة محمد ابن قيس مخصوصة فقط وفقط بصورة الجهل، اشترى العامل أعطاه 1000 درهم مضاربة، فاشترى العامل بها حينئذ أحد العمودين، اشترى أباه وهو لا يعلم، قال له يقوم، فإن زاد ولو درهما واحدا انعطق العبد واستسعى العبد في مال المالك فيه، اللي هو عبارة لا أبديش اللي هو رأس ميله زائد حصته من الربح فيه. هذا حاصل المطلب الذي تذكره الرواية بصورة العلم حينئذ ما أشارت. فإذا ما أشرت بصورة العلم فنحن بين طائفتين من الروايات، طائفة تعرضت للعتق الاختياري وهنالك في سريان لحصة الشريك الآخر، وطائفة تعرضت لصورة الانعطاق أو العتق القاهري العتق الغير اختياري في البين. هذه الطائفة حينئذ دلت على أنه يسري بس بأي صورة؟ بصورة الجهل. فحينئذ بده ينعتق العبد بالكلية، بالقسم الأول لأنه ملكية العامل لأحد العمودين، وبالقسم الثاني اللي هو على ملك المالك في البين اللي هو رأس مال المالك 1000 درهم والنصف درهم اللي هي حصة المالك من الربح في البين، بنعتق حينئذ بالكلية. وساعتها يسر في مال المالك، إما من العامل إذا كان موسرا أخذنا بإطلاق تلك الروايات في سورة اليسار، أو بالنسبة لنفس العبد المنعطق، مش لح نقول المعتق، المنعطق في البين لأنه الانعطاق يكون حكم شارع لأنه بحصته ملكية أحد العمودين وبحصة المالك من باب الصراء اثنين تنحين، إذا ما في عنا عتق اختياري وإنما عتق حكم شارع، يعني انعطاق بالملكية وانعطاق بالصراء في البين، فبالتالي حينئذ بتصير حصته هان العوض يعني ما يملكه. وهذه هي نقطة الفرق بين المسألة 45 ومسألة 44، بالأربعة وأربعين المالك عظم الله لك من الأجر لا إله شيء بشخص العبد إنه أحد العمودين ولا بعوضه لا على العامل، لا نقطة واضحة أن هو ما فعله العامل من شراء كان بإذن المال، وإذا الإذن كما بغطي حينئذ صحة التصرف الوضعي أيضا بغض الضمان، يعني لا يكون ضامنا لتلك التصرف، يعني ما يلي تلك التصرفات ما يسببه ذلك التصرف مغطى بإذن المالك، وبالتالي العامل لا يكون مسؤولا عنه ضامن له ولا من العبد، إن العبد هو بي للمالك ويجي يطالبه مما لا يرجع لي محصن في أبعد. هذه حاصل النقطة اللي أشار له. وأما في صورة العلم تلك الروايات مخصوصة بالعتق الاختياري لحتى يتم عنا سراي، وهذه الرواية مخصوصة بصح بالعتق الغير اختياري بالانعطاق بالعتق حكم شرعين في البيت بس مخصوصة بصورة الجهل. وأما صورة العلم لا تلك الروايات تشملها، ليش؟ لأنها مخصوصة بالعتق الاختياري وهنا انعطاق وليس عتق، انعطاق ليش؟ لأنه ملكية أحد العمودة بصورة العلم واضح، ولا هذه الرواية تشملها أنه مخصوصة بصورة الجهل ونحن عم نحكي بصورة العلم. وعليه يقول بصورة العلم بالصح المضاربة، والشراء يكون صحيحا باعتبار أنه مأذون به، مش بحاجة لأن يستلحق بالإجازة، الإذن العام يكفي ولا يوجد ما يصفه. غايته رح يضيع من رأس مال المضاربة فقط حصة العامل اللي هو نصف درهم، بيبقى عندنا 1000 ونصف درهم اللي هي حصة المالك مع رأس مال الملك، بيبقى موجودين وين؟ موجودين بالعرض. غايته يكون العبد مبعض في البنك بنسبة نصف درهم من شخص العبد، بيكون هيدا محرم، وبنسبة 1000 ونصف درهم هيدا بيكون على ملك المالكي في البنك، يعني ضمن مال المضاربة. راح بس عندنا شو نصف درهم لي حصة العامل بوصفه انه احد العمودين، وما بيبقى عندنا حينئذ اي مشكلة في البنك. فتكون المضاربة صحيحة، اطلاقات ادلة المضاربة تشمل، حتى لو قلنا أن الأصل مضارب الفساد هم إطلاقات أدلة الصحة تشملها بلا إشكال، مضافا إلى أنه حينئذ يكون الشراء مأذونا به، ما في عندنا أي مشكلة. بيأخذ هيدا العبد بيرجع بيروح ببيعه، يعني بيأخذ بيو بيبيعه بحصة، لأنه بحصة شو اسمه العامل تحررت اللي هي نصف درهم، وبحصة المالك اللي هو 1000 ونصف درهم بيبقى بيروح إذن بيبيعه مثل أي شيء، بيجيب محله 1000 ونصف درهم، وهو 1000 ونصف درهم بيروح بيجيب فيهم سيارة، بيجيب فيهم فرس، جمل إلى آخره، هيك لحتى يصير وما في عندنا أي مشكلة في البحرين. هذا الذي أفاده السيد الخوئي قدس سره في البحرين. هلأ هون في على ملاحظات أوردها السيد الأستاذ قدس سره أيضا، يعني ما منجي على ذكر واحد حتى نقول له قدس سره. قبل ما نأتي على الإيرادات بس بدي بين هلالين أشير لما قلته لكم بالأمس بالمسألة 38 اللي مرت معنا، اللي هي نقطة الفرق هنا بين هذه المسألة 45 المسألة 44. بال45 مال المالك ما لح يروح، ليش؟ لأنه إما أن نقول بالسراية أو لا نقول بالسراية. إذا ما قلنا بالسراية مال المالك محفوظ بشخص العبد بنسبة قداش؟ 1000 ونصف درهم. وإذا قلنا بالسراية إذا بدنا نشله هنا حينئذ سوف ينحفظ مال المالك بعوضه. بعوضه وين؟ إما بجيب العامل إذا كان موسرا مثلا، أو بجيب العبد الذي حينئذ يستسعى إذا ما كان العامل معسرا، لو افترض لأنه هو شريك بحسب الفرض، مش لو افترضنا أنه هو شريك ولو بنسبة نصف درهم إلى 1000 درهم، ديك له 1000 ونصف درهم، هذا له نصف درهم فيها. هذه اللي النقطة اللي حينئذ تقطع. طيب، فمال المالك محفوظ على السراية، محفوظ بالعوض في ذمة في جيب العامل أو في جيب العبد المستسعى بعد ما تحرر، هيدا على السراية. وعلى عدم السراية فحينئذ محفوظ بشخص العبد اللي هو أحد عمودي العامل وما إلوش رابط بالمالك في البيت، محفوظ بقداش؟ ب1000 ونصف درهم منه، في نصف درهم بس إذا المتحرر هذيك بعده على الرقية والعبودية في البيت. وبالتالي ما رحش عليه شيء. وهيدي نقطة الفرق بين هيدي المسألة 45 ومسألة 44 بالنسبة لحاظ المالك مش بالنسبة لي العامل في البين، لسيما أنه مالك مش هو اللي باشر بالشراء، اللي باشر بالشراء العامل في البين، هو أحد عمودين للعامل هنا وليس لي نعم مغطى بإذن المالك العام اللي ما في قرين التصرف مثلا إلى آخر. النقطة اللي بدنا نشير لها هنا وهي بباب المضاربة، نحن أشرنا من رأس غرض المالك مش كامن بالخصوصية الشخصية لرأس المال صح، وإنما بمالية المال وبقيمة رأس المال. لا، لأنه لو كان بالخصية الشخصية ما كان أقدم على أن يأذن للعامل بأن يصب عمله الاستربحي في رأس المال، واضح. وإنما ذلك في صورة ما يكون هو بده أن يبدي رأس ميلي وزيدي، رأس ميلي من حيث المالية والقيمة. أما الخصية الشخصية، هل مثلا 1000 درهم بهالخصوصية الشخصية اللي إنه هالطبع، لولا أني هاد بدي مالية وقيمة 1000 درهم فيها. رحت أنت ترجمت 1000 درهم إلى عبد، ثم ترجمت العبد إلى دراهم كانت عبارة عن 1000 درهم وزيادة مثلا درهم في البنك، هذا هو غرض. فالخصوصية الشخصية هو رفع إيده عنها بمجرد أن أذن للعامل بصب عمل استربحي في رأس المال. لكن هيدا بدي شغل هذا الإذن مش إذن على نحو مطلق، إذن على أن يكون رأس مال. ليش؟ لأننا عم نقول إنه رفع إيده عن الخصية الشخصية وحافظ على مالية رأس المال وعلى قيمة رأس المال. يعني بده رأس المال يكون فيه مضمون، مضمون مش مضمون 100%، مضمون إذا فيه ربح يحفظ رأس المال، والزيادة بتكون موزعة بينهما حسب قرار المضاربة وحسب ما تشارطا في العقد. وحينئذ بيرفع ايد عن خصوصية شخصية، بس عوضه بده يجي ايدي. بس اي عوض؟ العوض اللي هو ضمن المعاملة من بايع من شراء، يعني العوض الجعلي والعوض المعاوضتي في البين، يعني القيمة العوضية اللي هو الثمن الجعلي. واما القيمة الواقعية اللي هو مش ضمان عقدي وانما ضمان غرامي، هذا لا مخصوص حينئذ باي شيء. بمعنى لو افترضنا مثلا اجا متلف واتلف رأس المال، هاي اللي مرقت معنا بالمسألة 32 اذا بتتذكر، فيما لو اعطى رأس المال مباشرة راح اتلف شخص متلف تعدي وضمنه ببدله حينئذ المثل او القيم، فلنقول مثلا بالبدل المثلي في البحث. هل هذا البدل يصلح لأن يكون هو رأس المال وبتبقى المضاربة ممتدة، أو أنها تنتهي المضاربة عند التلف وبعدين بتكون عندنا مضاربة جديدة لعلها برأس مال جديد وبشروط جديدة في البين؟ تقدم هنالك أنه يكفي المقام أنه ينحفظ رأس المال. كان رأس المال موجود بها 1000 درهم، جاء المتلف عدوانا وأتلفه، فانتقل رأس المال من 1000 درهم الشخصية الخارجية إلى 1000 درهم كلية في ذمة المتلف البين تكون ضامنة، وفعلا أم دفعها على العجل أو بشكل دفعها حينئذ لي. فيقول هم بعضهم أنه هيدا بان عليه بعض فيما تقدم أنه المضاربة ظل مستمرة في هذا المال. هنالك أشرنا كلام الشيخ عبد الكريم الحارث بتذكر، كلام السيد البروجرد ويمكن الميرزا مش بذهني واضح، والإمام أيضا أشار هنالك أنه لا، هيدي رح تكون مضاربة جديدة برأس مال جديد وبقرار مضاربة، يعني أنه توزيع الربح نسبة الربح بينهما بتكون بقرار جديد. إذا ما بنوا على ذلك فيكون يعني على ما اتفق أنه هديك كان رأس مال مضاربة نصف بنصف، فهيدا كمان رأس مال مضاربة نصف بنصف. بتقول لي هام طب شو الفرق بين خلي المضاربه امتداد للمضاربه السابقه او لا مضاربه جديده غير السابقه؟ الفرق يظهر هنا، وهو انه لو حصل ربح في احدى المضاربتين وخساره في المضاربه الاخرى، هل تلك الخساره في المضاربه الاخرى تجبر بالربح الحاصل من المضاربه الاولى، عملا بالقاعدة التي تقدمت معنا أن الربح وقاية لرأس المال؟ ليش؟ لأنه لا يصدق الربح إلا مع الزيادة، ولا زيادة إذا كان رأس المال فيه وضيع وفيه خسارة. أول شيء منرمم رأس المال منحفظه وبعدين منروح لشو؟ لا الربح. يعني كلمة أنه حينئذ العوض يكون هو استمرار وامتداد للمضاربة السابقة وليس مضاربة جديدة، هذا الكلام يعني ليس كلام هيك عابر، هذا كلام بده يبنى عليه ويأخذ بكل مستلزماته. من جملة مستلزماته وهيدي التفتولة، من جملة مستلزماته هو أنه إذا كان هو امتداد للمضاربة السابقة وليس مضاربة جديدة برأس مال جديد وبشروط جديدة، وإذا لم تذكر فنفس الشروط السابقة، يعني نص بنصف مثلا، مش ربع بثلث أرباع أو ثلثين بثلث مثلا، لو كان الأمر حينئذ على هذا النحو، فصار في السابق مثلا ربح أو خسارة وفي اللاحق صار مثلا أيضا ربح أو خسارة، هون حينئذ قانون أن الربح وقاية لرأس المال من الوضيعة ومن الخسارة يكون حينئذ يعمل به. فالخسارة التي تحصل سابقا أو لاحقا، سابقا على الإتلاف ولاحقا حينئذ بتكون مضمونة في البين بالربح اللي بيكون أيضا. إذا خسارة سابقة الربح لاحق بده يجبر ويرمم الخسارة، وكذلك العكس صحيح في البين. وأما إذا قلنا لا بأنها مضاربة جديدة، هم لا، يعني مثلا على سبيل الفرض عطاني 1000 درهم رحت ضربت له فيه وانتهينا رديت له كل شيء، رجع عطاني 200 وضربت فيه وصار فيه خسارة، هل الخسارة التي حصلت بهذه المضاربة الثانية تجبر من ربح المضاربة السابقة؟ حتى لو كان نفس رأس المال اللي عطاني بالمضاربة الأولى وانتهينا ووزعنا الأرباح ورجع عطاني قال لي يا رخيف الظاهر هودي الألف درهم مبارك كان خذوا بعض ضارب وتجر فيه ورحت عملت وصار في خسارة وضيع. هل تجبر الخسارة الوضيعة اللاحقة بالربح السابق أو بالعكس في البين؟ إذا كان بمضاربة سابقة صار في خسارة رجع عطاه رأس مال وصار في قطعا لا تجبر في كل هذا كله معزول ومفصول عن بعضهم البعض. نقول أن الربح وقاية لرأس المال بنفس المضاربة بنفس رأس المال مش حين إذن بمال آخر في ألفه. وهذه نقطة الفرق اللي بدنا نقولها وهي أن المالك وإن رفع اليد مجرد ما أذن العام بصب عمل الاستباحي في رأس المال رفع اليد عن خصية الشخصية لرأس المال هودي الدراهم اللي هو مش اشترضنا أن يكون نقدا خارجيا إما بنحو الشخص أو الكل في المعين في البنك مش هذا تقدم معنا الشرط وثبتناه والتزمنا به في البنك. وأن غرض المالك كامن في المالية وقيمة رأس المال ومش كامن في الخصية الشخصية وإلا ما أعطى إذن للعام بصب عمل الاستباحي في رأس المال ولكن وين فقط وفقط بمقدار أن يضمن رأس المال بعوضه الجعلي يعني الضمان العقدي مش بالعوض الواقعي وبضمان الغرامة في البنك. مجرد ما دخلت على ضمان الغرامة صار هذا مال جديد ليس حينئذ المال السابق. ونكتته تظهر كما قلت لكم إذا بعد ما رد افترض مثلا هلأ إجا العامل قال له قديش راح عليك يا أيها المالك 1500 درهم ما يخالف هودي 1500 درهم. العبد اللي هو أحد عمودي العامل إذا كان مثلا معسر خلينا نفترض العامل قام هيدا العبد استسعى وراح جاب له 1500 درهم في البنك هودي 1500 درهم ما خصهم بالألف درهم اللي أعطاهم المالك لمن للعامل رغم أنه هودي 1500 درهم ضمان غرامة وضمان واقعي للسراية التي تمت هنا في البنك يعني سراية العتق من 0.5 درهم بالنسبة للعبد اللي هو أحد عمودي العامل إلى 1500 درهم اللي هي على ملك المالك في البنك هذا مال آخر ليس نفس المال الأول ومعنى منه مال آخر بده شروط جديدة إذا ما ذكرت شروط جديدة نفس الشروط السابقة نص بنص نصف درهم مثلا بنصف درهم في البنك ولكنه مال جديد ومعنى أنه مال جديد ومضاربة جديدة أنه صار فيه ربح صار فيه خسارة المضاربة السابقة الربح فيها والخسارة فيها لا تكون هيدي المضاربة مسؤولة عن لا أنه منجبر الخسارة فيه من الربح السابق ولا أننا منرمم الخسارة السابقة من الربح اللي بيحصل في هذه المضاربة هذا مال جديد كما أشارنا له جملة وافرة من المعلقين على المات في تلك المسألة استشكلوا بأنه لو مثلا المتلف واحد متدين بس ركبت معه سنعج وأتلف له رأس مال المضاربة في البنك ضمنه بأذن وراح دفع له يهن على الحارك دفع 1000 درهم على الحارك للعامل في البنك هنا هيدا مال جديد رأس مال جديد وما إلوش ربط بالمال السابق في البين وبالتالي إذا كان رأس مال جديد هيدا له شروطه الخاصة ما ذكرت بيكون هيدا تعويل على شروط من هون يشعر بأنها امتداد واستمرار للمضاربة السابقة اللي هي مضاربة جديدة ربحها وخسارتها ما إلى مدخلية لا بربح المضاربة السابقة ولا بخسارة المضاربة السابقة أو فقل بالتجارة التي وقعت على رأس المال لأعطاه المالك للعامل مش على هذا العهد هذا صح للمالك بس هذا مال آخر غير ذلك المال في البحث ولا يقاض ذلك بمسألة المعاوضة. طيب ما هذه 1000 درهم رحت اشتريت فيها مثلا سيارة والسيارة رجعت ترجمتها لألف ودرهم مثلا أو لألف ومئة درهم هذه الترجمة غير مسألة الضمان الغرامي والضمان الواقعي هذه الترجمة هي اللي اقتضتها المضاربة ليش المضاربة اللي أذن له بالاتجار يعني رفع يده عن خصية الشخصية لكن مش على وجه المجان وإنما على وجه العوض على وجه الضمان بس الضمان العقدي والضمان الجعلي وليس الضمان الغرامة والضمان الواقعي بنقطة أنه مثلا أتل إذا أتلف تعال رد لي مين ما رديته كمل فيه حين إذا مضاربة هلأ ما ذكرنا شرط جديد يكون تعويلا على الشرط السابق يعني نص بنص مش 3/4 بربع مثلا في البيت بس صار في ربح أو خسارة المضاربة السابقة ما إلى مدخلية فيه حينئذ لا من قريب ولا من بعيد هيدي النقطة اللي بدنا نلفت أنظار الإخوة حينئذ إليه هذا تمام ما يرتبط بالشق الأول من هذا المطلب فحينئذ قلنا بالسراية فحصن الملك محفوظ ولكن بالعوض. أي عوض؟ مش العوض العقدي والعوض المعاملي المأذون فيه من قبل المالك، وإنما بالعوض الواقعي، لأن الضمان هون ضمان غرامة وليس ضمانا عقديا بأي شيء، ببدل بعوض 1500 درهم اللي هي حصة المالك ورأس مال المالك في العقد. مين بده يضمنهم؟ العام اللي هو شريك للمالك فيه بيضمنهم إن كان موسرا، إذا تمت الرواية ذلك وعممناها لصورة الانعطاق القهري في البيع. وإذا كان معسرا فاللي بيستسعى في ذلك العبد، وهذه اللي نطقت فيه صحيحة محمد ابن قيس من دون التفصيل بين صورة يسار وإعسار العامل في البيع. هاي النقطة اللي بدنا نشغلها. بعد ذلك نأتي السيد الأستاذ قدس سره مرتضى كلام أستاذه السيد الخوي، وأشكل عليه بثلاث إشكالات. الإشكال الأول هو أن تلك الروايات مش مخصوصة فقط وفقط بالعتق الاختياري، لحتى ندعي أن السراية تكون فقط بصورة العتق الاختياري، وأما بصورة العتق القهري أو الانعطاق أو العتق كحكم شرعي في البين، يعني خارج عن إرادة المكلف في البين، لا تتم فيه السراية. ليه؟ للتعليلات التي وردت في تلك الروايات. هذه التعليلات تشمل صورة العتق والانعطاق، يعني صورة العتق الاختياري والعتق القهري في البين. هذه التعليلات التي وردت في الروايات نقرأ عليكم مثلا بعض تلك التعليلات في البين. مثلا الباب 18 من كتاب العتق، اللي هو المجلد 16 بالطبعة 20 مجلد، 3 مش عارفين، صفحة 21، الحديث الأول الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه. مثلا مملوك بين شركاء اثنين، هلا شركاء كأنه ثلاثة، جامع والجامع أقل ثلاثة في البيت مثلا، نص ثلث بثلث بثلث، فيعتق أحدهما بس هي بقرينة أحدهما، يعني خلينا نفترض اثنين نصيبه، فقال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، لا فيهم بعد يبيعوه ولا فيهم يجروه. فقال عليه السلام: يقوم قيمة، يعني بيجعل قديش قيمته، فيجعل على الذي فيجعل هيدي القيمة على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده، يعني بتكنه في ضمان غرامي في البين وضمان واقعي. يعني مثلا هذا العبد بين شريكين، خلينا نرجع لمضمون الربيع صحيح وتام السنة ما فيها أي مشكلة، عن مملوك بين شريكين من ألف وباء، ألف فيعتق أحدهما نصيبه اللي هو نص العبد، هو حقه 1000 درهم خلينا نفترض. قال: إن ذلك فساد على أصحابه، يعني على صاحبه اللي هو البيل إنه روح عليه. ليش؟ فلا يستطيع، لا بيستطيع بيعه ولا مؤاجرته. طيب ليش لا يستطيع بيعه ولا مؤاجرته؟ هل أنه هو بيبع على الرقي ولكنه يكون سالب بانتفاء المحمول فلا يستطيع بيعه ولا مؤاجرته، أو لا تكون سالب بانتفاء الموضوع لكونه انعطق بالتمام؟ القسم الأول انعطق اختيارا بعتق أحد الشريكين، والقسم الثاني انعطق حينئذ بالسراية. فانعطق بالسراية فما بقي موضوع للعبد وللرقية حتى تتم بيعه أو مؤاجرته، يعني للانتفاع بثمنه بعينه فيبيعه، أو الانتفاع بمنفعته فيؤاجره مثلا في البيع. هذه اللي هو اثنينته محتملين. فقال عليه السلام: يقوم قيمته. قديش هو كله سوي قيمة هالمقدار النصف؟ قديش مثلا؟ 500 درهم 600 درهم لهن. فقال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه، هيدي القيمة تجعل الذي أعتقه، تكون بذمته هو المطالب بها عقوبة. طيب ليه؟ وإنما جعل ذلك عليه لما أفسد عقوبة، يعني اللي هو ضمان الغرام بتعبير آخر، هو ضمان الغرام. وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده. ما يدي أول شيء، لو استظهرنا المعنى الآخر يعني نفي أنه لا يستطيعون بيعه، فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، إذا بنينا حينئذ على أنه من باب السالب انتفاء الموضوع له الخروج عن الرقية في البين، فما بقي بإيده حينئذ شيء لا حتى يبيعه، يعني لم يبقى. ليش؟ لأن الشيء الذي بقي له قد انعتق بالسراية في البين، فما بقي عنده عبد حتى ينتفع بعينه فيبيعه أو ينتفع بمنفعته فيؤاجره مثلا في البين. قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه، أنه جعل ذلك عليه لما أفسده. السيد الأستاذ هيدي الرواية وغيرها في رواية إذا بدكم برجع أشير لها في البين موجودة، تراجعوها مثل ما قلت لكم بالباب 18 من كتاب العتق صفحة 21 وما يلي. الحديث الأول بعد الحديث فيه حين إذن بعض المضامين، هذه كلها ناظرة وظاهرة في العتق الاختياري، وليس شيء منها ناظر للعتق القهري، العتق الجبري يعني يجبر، مش يعتق عتق ولا ما عتق، هو عتق على كل حال فيه، مثل ملكية اللي هي ملكية أحد العمودين اللي أشارنا مثلا إذا ملك الرجل والديه أخته وخلته أعتقوا مثلا أو أعتقوا. وأما الأبوان فقد عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا، فقال وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، يعني بيملكهم بس عتقا شاء أم لم يشاء، يكون أمرا غير اختياري في البحر. السيد الأستاذ بدي يقول لا، في عنا التعليل اللي ورد في الرواية، هذا التعليل لا يقتصر على العتق الاختياري بل يشمل حتى العتق القهري لأن الانعطاق في البين، الانجبار على أن ينعطق. ليش؟ لأنه فقال إن ذلك، فيعتق أحدهما نصيبه فقال إن ذلك فساد على أصحابه، هذا الفساد على أصحابه يأتي حتى في سورة العتق القهري واضح، يعني حتى لو لم يكن هو مختارا في عتقه وإنما هو مجبر على العتق، يعني العتق كان حكم نتيجة حكم شرعي في البين انعتاق، وهذا فساد يعني أفسد حينئذ على صاحبه. ما صار أحد العمودين شركة بين العامل والمالك، ولو كان العامل بنسبة نصف درهم في البين ولح ينعتق حينئذ على العامل في البين، هذا إفساد حينئذ على الشركة بالنسبة للمالك، لأنه لح تتم السراية، فإذا تم السراية لا في يبيع حصته ولا في يؤاجرها في البين، فعقوبة على العامل، عقوبة على العامل إنه شو يقوم قيمة قديش يعني ما نسبة ألف يوم إذا بتتذكر قلنا بنسبة 11 على 12 مش هيك، واحد على 12 للعامل و11 على 12 لمن للمالك في البين، نسبة 11 على 12 إذا يقوم بيكون حينئذ للمالك في البين يعطى من العام. هلا هذه الرواية ما فصلت بين صورة أن العامل على العبد المستسعى في البين كما نطق صحيح محمد بن قيس، إلا أنه بقرينة روايات أخرى سوف نشير لها أنه ينظر إن كان موسرا هو اللي يطالب بالعبد، وإن كان معسرا لا، الذي يستسعى بذلك العبد، ولا يذهب مال المسلم عليه هدرا. والتتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله.